أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الحلقة حول خطبة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حينما سأله رجل يقال له ذعلب اليماني: هل رأيت الله سبحانه وتعالى؟ فأجابه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بكلام بليغ فيه جوامع التوحيد. وقد ذكرنا شطرا من هذه الخطبة في الحلقة الماضية، وأما في هذه الحلقة فنكمل شرح هذه الخطبة المباركة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام: قبل كل شيء لا يقال شيء قبله، وبعد كل شيء لا يقال له بعد. قد ذكرنا فيما مضى من حلقات أن الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر، كما في سورة الحديد في أوصافه سبحانه وتعالى. ما هو الأول في الله وما هو الآخر فيه؟ الأول في الله سبحانه وتعالى ليس بمعنى ابتداء وجوده من حد، لأنه الشيء الذي لم يكن ثم كان يحتاج إلى علة. فمن الذي أوجده؟ ويستحيل أن توجد الأشياء من دون علة، فإما أن تكون تلك الأشياء قديمة أو أن يكون قديم أوجدها. وقد ذكرنا فيما مضى أنه ببديهة العقل يستحيل أن يوجد شيء من غير علة، ولذا الماديون الجدد يختلفون عن الماديين القدامى. الماديون القدامى كانوا يقولون أن العالم وجد صدفة، لكن هذا تسخيف للعقل. أن يوجد هذا الكون العظيم صدفة، لم يكن ثم كان، بدون أن يكون هناك موجد له. فالماديون الجدد انتهجوا نهجا آخر، قالوا بأن المادة قديمة، تخلصوا من ذلك الإشكال بأن الشيء يستحيل أن يوجد صدفة، وأن القول بوجود الأشياء صدفة هو تسخيف للعقل بل تسخيف للعلم. لذلك انتحوا منحى آخر، يعني استعاروا هذه الكلمة من الإلهيين وقالوا إن العالم قديم، لكن المشكلة أن العالم يتغير. إذا العالم قديم معنى ذلك أنه ضروري الوجود، ضروري الوجود هو ضروري الصفات، لكن هذا العالم باستمرار يتغير، يوجد ثم تفنى الأشياء وتتبدل إلى شيء آخر، وهكذا وهلم جرى. من الذي أو ما هو الذي سبب هذا التغير باستمرار؟ لا يمكن أن نقول إن ذات الأشياء هي سببت تغيرها بالاستمرار، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فلذلك هنا أيضا يصلون إلى حلقة مفقودة وإلى تساؤل لا زالوا حائرين فيه. الآن مثلا من النظريات التي تطرح في هذه الأيام بقوة أن العالم كان بشكل جسم مادي مجتمع بمقدار ذرة أو أكبر من الذرة، وقبل 11 مليار سنة مثلا أو 12 مليار سنة حدث انفجار الذي يعبرون عنه بالانفجار الكوني الكبير، فتحولت هذه الذرة بسبب التمدد الذي حصل فيها بسبب هذا الانفجار إلى هذه العوالم، السماوات والأراضين والنجوم وما إلى ذلك. زين، الكلام يأتي نقول لهم إن هذه الذرة أو المادة الأصلية أو ما شئت فعبر هذه أزلية؟ يقولون نعم. نقول لماذا حدث فيها انفجار؟ إذا هي أزلية لماذا قبل 12 مليار سنة أو 13 مليار سنة أو 11 مليار سنة حدث فيها الانفجار؟ لماذا قبل ذلك لم يحدث؟ وما الذي سبب حدوث هذا الانفجار؟ إذا هي أزلية يعني من الأزل كانت موجودة، لماذا حدث فيها انفجار وفي هذا الوقت بالذات؟ هنا حائرون ولا زالوا يبحثون عن جواب، لكن الإلهيون الجواب عندهم حاضر، إن القديم هو الله سبحانه وتعالى، والله لا يتغير، التغير فيه محال، وهو الذي أوجد هذه المادة وقدر هذه المراحل فيها. إن شئت فقلت إن هذا الانفجار الكوني الكبير مرحلة من المراحل التي قدرها الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى العنصر المادي الذي خلقه. إذن عندما نقول إن الله هو الأول، ليس بمعنى ابتداء وجود من نقطة معينة أو من زمان معين، وإنما بمعنى أنه لا يسبقه شيء، عكس سائر الموجودات، جميع الموجودات حتى إذا كانت منذ أزمنة قديمة جدا لكن لها بداية. هسه هذه البداية قبل 12 مليار سنة مثلا، أو لعله العلم يثبت أنه قبل ذلك أو بعد ذلك، بالنتيجة بدأت من مرحلة. فلذا قبل كل شيء الله هو الأول، لا يقال شيء قبله، ليس هناك شيء قبل وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان شيء قبله يعني هو لم يكن ثم كان، فلا بد أن يكون له علة، ذلك الشيء الذي كان قبله هو الذي يكون علة، وهو لا يكون علة. لكن نحن حينما توصلنا بضرورة العقل وببديهة العقل بأنه لا بد لهذا الكون من خالق، وهذا الخالق يكون أزلي ليس له خالق، فمعنى ذلك أنه لا شيء قبله. هذا الأول بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما أن الله سبحانه وتعالى هو الآخر، بأي معنى؟ بمعنى أن الأشياء كلها تفنى ويبقى هو، لأنه هو لا يتغير. الوجود والعدم هذا بالنسبة إلى المخلوقات الممكنات، لم تكن ثم كانت ثم تعدم ثم توجد مرة أخرى. فإذن عندما نقول الآخر يعني كل الأشياء تفنى وهو موجود، ثم بعد ذلك إذا أوجدها مرة أخرى للحساب، للقيامة، للجنة، للنار، صحيح أهل الجنة وأهل النار خالدون، هم فيها خالدون، ولكن وجودهم يستمد إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني في كل زمان من أزمنة الآخرة وهو لا نهاية لذلك الزمان، وجود أهل الجنة ووجود أهل النار إنما هو بسبب إرادة الله سبحانه وتعالى استمرار وجودهم. ولو الله سبحانه وتعالى يريد أن يفنيهم هو قادر على ذلك، لم يعزل من ملكه، لكنه أراد أن يستمر وجودهم. فإذن وبعد كل شيء لا يقال له بعد، لا يوجد بعده شيء، لأنه إذا قلت إن بعده شيء معنى ذلك أن يفنى، والشيء الذي هو ضروري الوجود يستحيل عليه العدم. كما ذكرنا فيما مضى الوجود على أقسام ثلاثة، إما واجب الوجود يعني وجوده ضروري لا يحتاج إلى علة، هذا الوجود الذي لا يحتاج إلى علة وهو ضروري يستحيل عليه العدم. القسم الثاني ممكن الوجود، يعني إذا تحققت العلة يوجد، إذا لم تتحقق العلة لا يوجد. نحن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يوجدنا قبل الزمان الذي ولدنا فيه، أو قبل الزمان الذي خلقنا فيه في عالم الذر، أو قبل عالم الذر لم نكن موجودين. لماذا لم نكن موجودين؟ لأنه لم تكن إرادة بوجودنا. فلما أراد الله سبحانه وتعالى وجودنا وجدنا، لأنه ممكن أن توجد ممكن أن تعدم. فإذا الشيء ممكن الوجود علته تحققت يوجد، إذا علته لم تتحقق لا يوجد. ثم الله سبحانه وتعالى يميتنا يفنينا ثم يعيدنا مرة أخرى للجنة إن شاء الله أو للنار لا سمح الله. هذا ممكن الوجود. القسم الثالث ممتنع الوجود، يعني الذي يستحيل أن يوجد لوجوده مانع دائمي وهو شريك الباري، هذا مستحيل الوجود، ليس ممكنا حتى أنه إذا وجدت علته يوجد، لا يمكن أن يوجد في الخارج. وبعد كل شيء لا يقال له بعد. فإذن هو الأول وهو الآخر، هو الذي لا علة له، لا تغير في ذاته ولا زوال لذاته. الإمام يأتي ويبين هذه الحقيقة، أنه لا تغير فيه وأنه منزه عن صفات المخلوقين، لأن صفات المخلوقين ترتبط بإمكان وجودهم، لأنه ممكن فله هذه الصفات. الله سبحانه وتعالى ضروري الوجود فليس له تلك الصفات. حينما الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى يقول ليس كمثله شيء، لماذا ليس كمثله شيء؟ لأن جميع الأشياء الموجودة والمقدرة الوجود هذه ممكنة فلها صفات الممكنات. أما الله سبحانه وتعالى هذا ضروري الوجود، واجب الوجود، يستحيل عليه العدم، فيستحيل أن يتصف بصفات الممكنات. كل الممكنات أجسام، الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. ولذا حتى الألفاظ التي تطلق على الله وتطلق على المخلوقات المعنى في حقيقته يختلف. يعني حينما تقول زيد عالم وحينما تقول الله عالم، هذه لفظ العالم أطلقتها على الله سبحانه وتعالى وأطلقتها على مخلوق. كما ذكرنا فيما مضى هناك ألفاظ خاصة بالله لا يجوز إطلاقها على غير الله سبحانه وتعالى، مثل الرحمن. هناك ألفاظ يجوز إطلاقها على الله ويجوز إطلاقها على المخلوق، مثل الرحيم. الرحيم من صفات الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نفس هذه كلمة الرحيم أطلقت على الرسول صلى الله عليه وآله، بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقسم ثالث ألفاظ تطلق على المخلوقات ولا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، مثل كلمة الزارع. الزارع تطلق على الإنسان، إنسان يزرع تسميه زارع، لكن لا يجوز أن تقول الله يا زارع، تسميه بالزارع، لأن أوصاف الله سبحانه وتعالى هذه الأوصاف توقيفية. إذن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات المخلوقين، وإذا لفظ أطلقته على الله وأطلقته على المخلوق مثل العالم مثل الرحيم كما ذكرنا في المثال، فالمعنى يختلف، ليست الحقيقة واحدة، وقد ذكرنا تفصيل هذا فيما مضى من حلقات. فلذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول شاء الأشياء لا بهمة. الهمة إحنا عندما نريد أن نحقق شيئاً إرادتنا لها مقدمات، هذه المقدمات منها خطور المطلب في البال. أنت يخطر المطلب في بالك ثم تقتنع بذلك العمل ثم تعزم عليه ثم تجزم ثم يحصل الشوق المؤكد إلى أن تتحرك عضلاتك نحو ذلك الشيء. الآن أنا جالس هنا وكأس ماء أمامي، أنا أرفع هذا الكأس وأشربه، هنا أنا أرادت، لكن مقدمات الإرادة أولا خطر في بالي أن أشرب الماء، ثم فائدة شرب الماء، انقدحت في ذهني. ثم بعد ذلك حصل في عزم وجزم وشوق مؤكد سبب أن العضلات أحركها وأن أرفع الكأس وأشربه. هذه مقدمات الإرادة أو بعض مقدمات الإرادة بالنسبة إلى المخلوقين، لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هذه المقدمات غير موجودة. إرادة الله سبحانه وتعالى ليست لها مقدمات، لأن هذه المقدمات هي بسبب الافتقار والحاجة. أنا أفتقر إلى أن ينقدح شيء في ذهني تكون صورة، هذا العلم الحصولي. بعد ذلك مراحل في النفس أفتقر إليها، وأفتقر إلى أداة لأن أتحرك نحو المطلوب. والله سبحانه وتعالى ليس يحتاج إلى شيء، ولذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: شاء الأشياء، الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يخلق الأشياء شاءها، مشيئة الله تحققت، لكن مشيئته تختلف عن مشيئتنا، اختلاف جوهري بالسنخ. لذا الإمام يقول: لا بهمة، الهمة من الاهتمام بالأمر، والاهتمام بالأمر كما ذكرنا بهذه المقدمات التي يعبر عنها بمقدمات الإرادة. مثال آخر، الإمام يقول: دراك لا بخديعة. الله عالم وأنا أعلم أيضا، لكن سنخ علمي، سنخ علمكم يختلف عن سنخ علم الله سبحانه وتعالى. نحن حينما ندرك الأشياء نحتاج إلى وسيلة للإدراك. وسيلة الإدراك شنو هي؟ الحواس. وسيلة الإدراك العقل. وسيلة الإدراك الخيال. مثلا نحن نرى الأشياء فندركها، نلمس الأشياء ندركها، أو نتصور بعض الأشياء، يعني بعض الأشياء هي ليست محسوسة، نتصورها. اثنين زائد اثنين يساوي أربعة. هذا ليس أمرا يرى بالعين مثلا، أو يشام، أو يلمس مثلا، أو يحس به عبر سائر الحواس. هذه معادلة عقلية، لكن عن طريق العقل نحن ندرك هذه المعادلة. وكذلك بالخيال الإنسان يدرك بعض الأشياء، حتى الأشياء غير الموجودة. بعض الأحيان الإنسان يحتاج إلى وسيلة، يحتاج إلى احتيال لكشف خفيات الأمور. هناك بعض الأمور خفية الإنسان يحتال لكي يصل إليها، لكن الله سبحانه وتعالى دراك، يعني عالم بجميع الأشياء. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني يعلم بها. لكن علمه هل بآلة بكشف خفيات الأمور؟ كلا، الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. الأمور بالنسبة إلينا قسمان: قسم شهود، يعني نحضر فندرك ذلك الشيء بحواسنا أو بعقولنا، وقسم غيب لا ندركه بحواسنا، بل قد لا ندركه بعقولنا. هذا بالنسبة لنا، ليش؟ لأن وجودنا محدود، علمنا محدود، لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هو المهيمن على كل شيء ومحيط على كل شيء، فلذا لا يخفى عليه شيء حتى يكون قسميا بالنسبة إليه يكون غيب وشهادة. كل شيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الله عالم به، بالنسبة إلنا غيب وشهادة. لذا الله يقول: عالم الغيب والشهادة. بالنسبة لله لا فرق، سواء كان غيبا بالنسبة لنا أو شهودا بالنسبة لنا، أما بالنسبة إليه فهو المحيط بكل شيء، بل عالم بالأشياء قبل أن يخلقها، وعالم بما خلق وبما لم يخلق. لذا الإمام يقول: دراك لا بخديعة، يعني لا باحتيال، لا بطلب وسيلة لكي يصل إلى العلم بالأشياء. كلا، فعلمه عين ذاته، وذاته أزلية فعلمه أزلي. في الأشياء كلها غير متمازج بها، هسا نجي هنا إلى بحث وهو من البحوث المهمة التي سقط فيها الكثير من الفرق. الله سبحانه وتعالى خالق المكان، المكان مخلوق، لأن المكان ليس أمر خيالي، أمر حقيقي. سواء هذا المكان بمعنى الأرض التي نمشي عليها أو الفضاء الذي يحتوينا أو المراد به الحيز، حتى إذا لم تكن أرضا ولم يكن فضاء فبالنتيجة المخلوق له حيز، يشغل حيزا. هذا المكان سواء بمعنى الأرض أو الفضاء أو الحيز، هذا شيء، ليس لا شيء، حقيقة له وجود خارجي. زين، مخلوق لو غير مخلوق؟ الآية تقول الله خالق كل شيء، يستحيل أن يكون هناك شيء ممكن ليس له علة، الأشياء كلها ممكنات، فلذا الله سبحانه وتعالى خالقها. فالله خالق المكان. زين، الله خلق المكان، هل يعقل أن المخلوق يحيط بالخالق، يكون المخلوق أكبر من الخالق حجما مثلا؟ لذا بعض منتحلي الإسلام الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش، والآية المتشابهة الرحمن على العرش استوى يفسرها بالتفسير المتشابه مع أنه هي آية متشابهة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والآية المحكمة تفسر هذه الآية المشابهة المتشابهة، لكن مع الأسف تركوا المحكمات وتمسكوا بالمتشابهات. زين، الله سبحانه وتعالى خالق العرش، فكيف العرش يحتويه؟ يعني المخلوق يحتوي على الخالق؟ يزعمون أن الله سبحانه وتعالى ينزل بنزول حقيقي إلى السماء الدنيا. الرواية هم ما يأولها تأويل، بس إذا يأول الرواية نقول ما يخالف، لكن لا يؤول الرواية، يفسر الرواية بتفسير النزول الحقيقي. زين، إذا نزل إلى السماء الدنيا، هل السماء الدنيا احتوته أم لا؟ فالمخلوق احتوى على الخالق، المخلوق صار أكبر من الخالق من حيث الحجم، المخلوق أحاط بالخالق، ولا شيء يحيط بالخالق، لا مكان لا زمان لا وهم لا خيال لا عقل، الله سبحانه وتعالى هو المحيط على الوجود كله. فإذن الله سبحانه وتعالى في الأشياء كلها، لكن لا بمعنى أنه ممتزج بها. البعض الذي أدى بهم إلى القول بوحدة الوجود هنا اضطربوا، لأنهم لم يأخذوا من القرآن ومن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومن الرسول صلى الله عليه وآله، وإنما أخذوا من غيرهم في مسألة التوحيد، فلذلك اضطربت عقيدتهم في هذه المسألة. زين، هل يمكن أن يكون المكان خالي من الله؟ يقول المكان يستحيل أن يكون خالي من الله، فإذن كل شيء هو من الله سبحانه وتعالى، من الله يعني جزء من الله والعياذ بالله. يشبهون كأمواج البحر التي هي البحر لكن تحولت إلى شكل أمواج. زين، ما يقول أنه أمواج البحر، البحر له أجزاء، والله سبحانه وتعالى بسيط لا جزء له. وأيضا يستحيل اجتماع الممكن والواجب في شيء واحد، هذا اجتماع النقيضين، هذا الشيء هم ممكن باعتباره مثلا مخلوق وهم هو الخالق يكون. ونظرية وحدة الوجود أسوأ من نظرية النصارى، لأن النصارى يقولون ثلاثة واحد واحد ثلاثة، اللي هذا خلاف العقل، هؤلاء يقولون كل شيء هو الواحد والواحد هو كل شيء. فإذن الإمام عندما يقول في الأشياء كلها غير متمازج بها، ليس بمعنى الامتزاج بالأشياء، لأن الله خالق المكان ويستحيل أن يحيط المخلوق بالخالق، بل بالعكس الخالق هو الذي يحيط بالمخلوق. ثم إن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فليس له مقدار الجسم، كيف ليس لله كيف، حتى تقول إنه مثلا نسبته إلى هذا المخلوق، هذا المخلوق مثلا درجة، والعياذ بالله الله مثلا 10 درجات مثلا. لا كلا، لأن الكم سواء الكم المتصل أو الكم المنفصل هذه من الخصائص الأجسام، الكيف من خصائص الأجسام، والله ليس بجسم فمنزه عن ذلك. فعندما نقول في الأشياء كلها لكن غير متمازج بها، ليس بمعنى المازج مثل أفرض الهواء الآن في كل مكان موجود، الأمواج الراديوية والتلفزيونية والصوتية والأمواج الخليويات كذا في كل مكان موجود فتمازجت مع الأشياء، يعني بمعنى أنه نفذت في الأشياء بالمزج، كما أن السكر مثلا يمتزج بالماء أو الملح يمتزج بالماء. كلا، ليس بهذا المعنى عندما تقول في الأشياء كلها، بمعنى نفوذ علم الله ونفوذ قدرة الله سبحانه وتعالى في الأشياء، في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن منها. زين، البعض يقول ما يخالف، الله سبحانه وتعالى ليس متمازج مع الأشياء لكن هو خارج عن الأشياء، في السماء السابعة أو فوق السماء السابعة هناك بالعرش أو فوق العرش مباين عنها. زين، البينونة بهذه الكيفية من خصائص الأجسام، يتصور أن الله جسم والأشياء جسم، فهذه السماوات واحدة على الثانية، والله والعياذ بالله عليها مثلا جالس على العرش والعرش على هذه السماوات السبع، فهذا صار مباين بينه وبين الأشياء. كلا، أصلا الدخول في الأشياء والخروج عنها هذه صفة الأجسام، جسم دخل في جسم وجسم خرج عن جسم، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم. لذلك أصلا تقول داخل أو خارج خطأ، لأن الداخل والخارج بالنسبة إلى الأجسام، هناك وجود الله سبحانه وتعالى ولا تزاحم بين وجوده ووجود الممكنات، لأن هذه ممكنات سنخة يختلف عن سنخ وجود الله سبحانه وتعالى. فإذن الله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته مسيطر على جميع الأشياء، ليس بمعنى الامتزاج ولا بمعنى البينونة، لأن الامتزاج والبينونة من صفات الأجسام، في الأشياء كلها غير متمازج بها ولا بائن منها. وهذه نقطة توحيدية، ونقطة توحيدية مهمة جدا يغفل عنها الذين لم يتبعوا الرسول صلى الله عليه وآله ولم يتبعوا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، تركوا الرسول وتركوا أهل البيت وتمسكوا بمتشابهات القرآن، فغفلوا، إما قالوا بامتزاج الله مع كل شيء والعياذ بالله فأدى بهم إلى وحدة الوجود وما إلى ذلك، أو قالوا ببينونة الله عن كل شيء فقالوا إن الله سبحانه وتعالى جالس على العرش الذي هو فوق السماوات السابع، وتمسكوا الطرفان تمسكوا بآيات متشابهة وتركوا الراسخين في العلم لكي يبينوا لهم أن هذه الآيات متشابهة ولا يصح الاستدلال بها، بل اللازم الرجوع إلى الآيات المحكمة. بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: ظاهر لا بتأويل المباشرة. الله سبحانه وتعالى ظاهر، الظاهر إما بمعنى البين، يعني الله سبحانه وتعالى وجوده بين لأنه في فطرة كل إنسان وعقل كل إنسان يدل عليه. ولذا أنت الآن تشوف كم الملحدون سنوات طوال يشتغلون ومع ذلك الناس يعتقدون بوجود الله، لماذا؟ لأنه في فطرتهم موجود. حتى الذي ينكر في المواقع الحساسة، في مواقع الخطر، فطرته تسوقه إلى الله سبحانه وتعالى. وكما نقل عن أحد العلماء الملاحدة يقول إنه مخ الإنسان، دماغ الإنسان مصنوع بكيفية خاصة تسوق الإنسان إلى الاعتقاد بوجود الله، وفي الواقع هو عبارة أخرى عن الفطرة، لكن هو باعتباره ملحد يعبر بهذا التعبير. الله سبحانه وتعالى ظاهر، يعني وجوده بين، الفطرة تدل عليه، العقل يدل عليه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن عندما نقول ظاهر، هذا الظاهر ليس بمعنى الظهور الجسماني، لذا الإمام يقول لا بتأويل المباشرة، يعني هذه كلمة الظاهر ليس مرجعها ومآلها إلى الإحساس، أن أنت تباشر ببصرك مثلا بسمعك، كلا، وإنما الظهور بمعنى العلم بالله عبر الفطرة، عبر العقل، عبر آيات الله سبحانه وتعالى. هذا قسم من كلام الإمام من خطبته عليه الصلاة والسلام في جواب ذعلب اليماني، والحديث والخطبة مستمرة إن شاء الله، سنتطرق لما تبقى منها في الحلقات القادمة. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.